أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تقول. نحن تطرقنا في الحلقة الماضية إلى ظاهرة الكوارث الطبيعية بشكل عام، وإلى الزلزال الذي حصل مؤخرا في بلاد الشام وفي تركيا، وقلنا هناك عدة تصورات عادة تطرح بشكل عام حول هذه الظواهر وحول هذه الكوارث. هناك تصورات تحاول أن ترسم صورة قاتمة لتقول بأن كل هذه الكوارث إنما هي رسائل إلهية، أو بعبارة أخرى هي عبارة عن انتقام إلهي أو عذاب إلهي يبعثه الله سبحانه وتعالى على المجتمعات البشرية والإنسانية. طبعا كما تعلم ويعلم الأخوة الذين تابعوا الحلقة الماضية، قلنا بأن هذا الكلام لا قيمة له فيما لو أردنا أن نقيسه بروايات وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. إحنا كيف يمكن أن نعرف أن هذه الكارثة هي كارثة؟ بعبارة أخرى هي عذاب إلهي متمحض بالعذاب الإلهي، وكيف يمكن أن ننكر هذا المعنى؟ روايات أهل البيت والروايات التي ذكرناها في الحلقة الماضية، سواء عن الإمام رضا عليه السلام أو حتى عن الإمام الصادق عليه السلام في ريح عاد التي أرسلها الله تعالى على قوم عاد، أو في الطوفان الذي أرسله على قوم نوح، الروايات كانت صريحة وواضحة بأن هذا العذاب لم يشمل الأبرياء. فإحنا إذا وجدنا أي كارثة طبيعية تحصل ولم تستثني الأبرياء، لم تستثني الأطفال، لابد أن نعلم بشكل قطعي أن هذا لا ينطبق عليه عنوان العذاب الإلهي. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول لما بعث الله الطوفان وعذب قوم نوح بالطوفان، يقول لم يكن فيهم طفل واحد، وما كان الله، نص عبارات الإمام الرضا، وما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له، فلم يكن فيهم أطفال. باعتبار الإمام يعلل يقول بأن الله أعقم أصلاب الرجال وأرحام النساء لمدة 40 سنة. اللطيف أن هاي مسألة أن الله يعقم أصلاب الرجال وأرحام النساء، هذه وردت بالنسبة إلى قوم نوح، وعندنا أيضا الروايات التي تتحدث عن قيام الساعة، لأن المعروف أن قيام الساعة سوف يحصل على شرار الخلق. أيضا الروايات عندنا تقول بأن الساعة لا تقوم حتى تعقم أرحام النساء وأصلاب الرجال لمدة 40 ساعة، فإذا قامت الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يعني تجد أن هناك إصرار من قبل السماء أن عذابها التي ترسله لا ترسله إلا على المستحقين له. أساسا السماء تراعي حتى وجود النطف البريئة في أصلاب الرجال، يعني إلى هذه الدرجة. ولذلك في الآية القرآنية التي نقرأها، ولعلنا نتطرق إليها في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، حينما نبحث أسباب غيبة الإمام المهدي، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، يقول لو أن الكافرين زالوا في جهة والمؤمنين في جهة، يقول لن نتأخر عن تعذيب هؤلاء الكفار. يقول السبب الذي يؤخرنا عن تعذيب الكفار أن هناك عملية اختلاط بينهم. حينما تكون هناك عملية اختلاط بين الكفار وبين المؤمنين، يقول لا نستطيع أن نرسل العذاب على هؤلاء، لأن هناك الأبرياء سوف يقعون في داخل. يقول الذي يؤخرنا عن تعذيب الكفار هو عملية الخلطة، أو الخلطة اللي موجودة بين المؤمنين والكافرين ولو على مستوى النطف. لو تزيلوا، الإمام يقول باعتبار أن هناك في أصلاب هؤلاء الكافرين هناك نطف مؤمنة سوف تخرج فيما بعد في مستقبل حياتها. فمن الواضح جدا هذا التفسير الذي يطرحه البعض ويقول بأن هذه الكوارث هي عبارة عن عذاب إلهي، عبارة عن غضب إلهي أو انتقام إلهي، هذه لا دليل عليها، بل الدليل يقوم على الضد بالتمام والكمال منها. لكن للأسف الشديد في كثير من الأحيان يخرج بعض رجال الدين، سواء على الفضائيات أو تكتب المقالات، لتحاول أن تحلل. الإنسان بطبيعته يحاول أن يحلل، يحاول أن يجد أجوبة لما يعترضه في الطريق. الأفكار كثيرا ما تتقاذف على خاطر الإنسان، فيحاول أن يجد أجوبة، وللأسف كثير من هذه الأجوبة تحصل لها انعكاسات سلبية. لعله في الحلقة الماضية ضربت لك مثال في قضية زلزال لشبونة الذي وقع على رأس الكاثوليك وعلى المسلمين وعلى البروتستانت، وكانوا يقولون بأن هذا الزلزال لم يقع على المدن المعروفة بالفساد والمجون والخلاعة، هذه ولدت حالة وموجة من الإلحاد في وقتها. كثير من المفكرين، كثير من الفلاسفة توقفوا عند زلزال نشبونة بأن هذا الزلزال لم يصب إلا المتدينين الكاثوليك في الكنائس والمسلمين في المساجد. هاي سببها شنو عزيزي حسام الأخوة المشاهدين؟ سببها هو التفسير الخاطئ. يعني أنا لما أقدم تفسير وأتبرع بتفسير وهذا التفسير لا دليل عليه بل الدليل يقف بالضد منه، وأقول بأن هذا غضب إلهي، وبطبيعة الحال سوف يرد التساؤل أنه ما ذنب هؤلاء الأطفال.
يعني شيخنا، يعني حتى قبل أن يعرف الإنسان هناك الله سبحانه وتعالى أو يؤمن بالله، يعني في الحضارات القديمة يعني كانت هذه الأحداث تجري
بطبيعة الحال، هي الزلازل
والكوارث بطبيعتها جارية على مدار.
لا عزيز حسام، ستعوفك من الزلازل. يعني أنا أقول هي قضية الموت، عجلة الموت لم تتوقف للحظة واحدة. يعني الآن لعله الكثير لا يعلم، الآن لو أردنا أن نتساءل ما هو أكثر سبب يكون مصدرا لموت الإنسان، احنا قضية الزلزال لعلها تستفزنا عاطفيا، تجعلنا نتعاطف معها كثيرا. مع العلم الضحايا الذين ذهبوا بالزلزال كم يكون عددهم؟ 20-30-40 ألف. ما هي البعوضة الآن تقتل من الإنسان قرابة 3 مليون إنسان في السنة. التقارير الطبية والصحية خصوصا في الصحراء الكبرى وفي أفريقيا، الملاريا وحمى الضنك والأمراض التي تأتي بها البعوضة، هذه البعوضة التي نستحقرها ونستخف بها. نعم. هذه البعوضة تقتل من الإنسان من 3 مليون إلى 5 مليون. بعض التقريرات تقول في كل 30 ثانية هناك ضحية لبعوضة من البعوضات. هناك عجلة الموت لم تتوقف. الإنسان الله سبحانه وتعالى حينما خلقه في الأرض ما خلقه في الأرض ليبقى فيها، لابد أن يدخل فيها ويخرج منها، إما أن يخرج بزلزال، إما أن يخرج بموت طبيعي، إما يخرج بحادث مروري، إما يخرج بفيروس، إما هكذا. طبيعة الدنيا هكذا، ليست هي دار قرار. لكن المشكلة وين؟ الإشكالية وين؟ الإشكالية حينما يطرح تفسير خاطئ. هذا التفسير الخاطئ بطبيعة الحال سوف يحمل على العقيدة، وسوف يشكل تحدي عقائدي خصوصا لأولئك الذين لا يمتلكون بنى تحتية عقائدية كبيرة جدا. وأغلبية الناس هكذا، إنسان لم ترسخ قدمه على المستوى العقائدي على المستوى الفلسفي، بطبيعة الحال هذه سوف تشكل له تحديات فكرية، تحديات عقائدية. سوف يتساءل ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ آلاف الأطفال يقتلون في لحظة واحدة، أين الرحمة؟
سمعت الشيخ، يعني هذه الآراء تستفز الآخر، وبالتالي تستفز يعني من لا كما تفضلت من له قاعدة بسيطة في التقبل، وبالنتيجة يكون اتجاه معاكس.
ولذلك موجات إلحادية كبيرة نشأت وتسببت عن قضية الشرور التي تحصل، أنه هذه الشرور وهذه الآلام التي تحصل، لماذا وجدت هذه الشرور؟ لماذا وجدت هذه الكوارث؟ إحنا بحمد الله تعالى كمسلمين، أنا تابعت المقاطع لهذه حالة ظاهرة الزلزال اللي صارت في تركيا، يعني بحمد الله تعالى مع هذه الزلازل مع هذه الضحايا الكثيرة، ولكن وجدت سواء الشعب السوري أو الشعب التركي مع ذلك كانوا يكبرون، كانوا يهللون، ذكر الله سبحانه وتعالى لم يقع من ألسنتهم أبدا. بعبارة أخرى، هذه الشبهة لم تتطرق إلى أذهانهم. طبعا هذه الشبهة هذه الظاهرة تدري لو تحصل في الغرب مباشرة يتطرق إلى ذهنهم فكرة الشر والشرور، ولماذا لم يتدخل الإله لإنقاذ هؤلاء الناس؟ المسلمين بحمد الله تعالى من هذه الناحية كأنهم لا يلتفتون كثيرا لهذه الإشكالية، ويعلمون جيدا أن هذه الكوارث التي تحصل إنما هي تحصل بسبب أفعال الإنسان، والسبب في ذلك لوضوح القرآن الكريم في معالجة هذه الشبهة وهذه الإشكالية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله يقول كل المصائب، كل المشاكل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، هاي ظهر الفساد مو المقصود من عندها الزنا وشرب الخمر، ظهر الفساد يعني هي الزلازل والبراكين. لأن الله حينما خلق الدنيا خلقها على نظام واضح جدا لا يقع فيها أي خطأ، لا تقع فيها أي إشكالية هكذا. يعني عندنا في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى حتى حينما خلق النباتات، حينما خلق الورود والأزهار لم يكن فيها شوك، ولكن إنما ظهر الشوك في الورود والأزهار بسبب معاصي بني آدم، بسبب سلوكيات بني آدم، هذا الاحتباس الحراري الذي تعاني منه الكرة الأرضية بشتائها وبصيفها،
كله حينما تبحث عنه تجد أن أسبابه بفعل بشري. حتى هناك تقارير الآن تطرح أن هذا الزلزال الذي حصل في هذه المنطقة واحدة من أسبابه، سواء تصح هذه التقارير أو لا تصح، ولكن الفكرة المطروحة هكذا أن واحدة من أسباب هذه الزلزال بسبب بناء السدود المائية الكبيرة التي ضغطت على بعض الصفائح التكتونية والتي أدت إلى حصول الانهيارات في باطن الأرض. بالتالي القرآن الكريم واضح جدا في هذه المسألة، بأن هذه الكوارث التي تصيبكم إنما هي بسبب أفعالكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول ونحن مع ذلك نعفو عن كثير كثير من القضايا، نحن نتدخل فيها ونمنعها عنكم. على هذا الأساس هذه الفكرة التي تطرح والتي تقول بأن هذا الزلزال الإلهي وهذه التفسيرات التي قد يطرحها حتى بعض المحسوبين على رجال الدين، لأنه مرات تتأسف أنت حينما تسمع رجل دين يقول بأن الله يمهل ولا يهمل على سبيل المثال، هكذا يحاول يفسر البعض هذه التفسيرات. تدري التوسنامي اللي حصل في أندونيسيا واللي تقريبا حصد مئات الآلاف، تقريبا وصلت عدد الضحايا إلى أكثر من مليون، ظهر الكثير من رجال الدين ومن المذاهب الأخرى الذين قالوا بأن هذا انتقام إلهي، الله أراد أن ينتقم. ما هو إذا كان انتقام إلهي فلينتقم من تلك البلدان التي تجهر بالإلحاد والتي تجهر بالمثلية الجنسية. هذه هو واضح جدا أنها تعيش حالة حرب كامل مع السماء ومع الغيب ومع الإيمان ومع القرآن الكريم، لماذا لم ينتقم من هؤلاء؟ بالتالي هذه الفكرة فكرة خاطئة، فكرة غير صائبة، فكرة لا تنسجم، لا تتفق تماما مع القرآن الكريم، بل لعل هذه الفكرة كما قلت بخدمتكم لعلها تولد نتائج عكسية تصل إلى مرحلة التشويش والتشويه لعقيدة الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن هو يحمل هذه الصورة في باله وفي ذهنه وفي قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، لماذا يعاقب هؤلاء الأطفال؟ ولذلك الإمام الرضا عليه السلام في جوابه لأبي الصلت الهروي قال ما كان هناك أطفال في قوم نوح حتى نقول بأن الله أغرق أطفال قوم نوح، إن الله أحكم أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولم يكن الله تعالى ليهلك من لا ذنب له وما كان فيهم أطفال. بالتالي هذه النظرية بحمد الله تعالى نحن نجدها واضحة وصريحة في روايات أهل البيت. البعض أيضا يحاول أن يفسر هذه الظاهرة ويحاول أن يربط هذه الظاهرة بعلامات الظهور، يقول باعتبار أن هذه الكارثة وأن هذا الزلزال ورد عندنا عدة روايات تؤشر إلى أن هناك زلازل سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي. بطبيعة الحال نعم، عندنا روايات كثيرة وردت وقالت، روايات من السنة والشيعة، هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتكلم عن أحداث آخر الزمان ومن علامات القيامة أنها تكثر فيها الزلازل. عندنا أيضا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام حينما يقول بأن قبل الرواية يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتن حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء لما يرى من كلب الناس أو من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. هكذا الإمام أيضا يشير في هذه الرواية إلى أن هناك ظاهرة الزلازل، يقول لا يقوم القائم، واضح جدا أن هذه إشارة إلى كونها من ضمن هذه العلامات. عندنا روايات تحدثت عن وجود زلزال مثلا يحصل في الشام.
نعم.
الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين والتي رواها النعماني في كتاب الغيبة، أيضا هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اختلف الرمحان في الشام، واضح أن هناك صراع سوف يحصل في الشام، إذا اختلف الرمحان في الشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. يقول هناك صراع سوف يحصل في الشام بين جهتين، عبر عنه باختلاف الرمحين.
نعم.
إذا اختلف الرمحان في الشام لم تنجلي، يعني لم تنتهي، سوف يبقى هذا الصراع مستمر، لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. فقيل له يا أمير المؤمنين وما هذه الآية؟ فقال رشفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك فانتظروا أصحاب البراضين الشهب المحذوفة. هاي الكلمة دقيقة جدا، يقول إذا حصل هذا الزلزال أو هذه الرجفة التي بسببها سوف يهلك 100,000 أو أكثر من 100,000، يقول حينها انتظروا أصحاب البراضين الشهب المحذوفة. هذه واضح جدا أن هذه الكلمة هي عبارة عن كناية. شنو معنى أصحاب البراضين الشهب المحذوفة؟ هذه كناية عن أصحاب الدبابات. البراذين هي البغال، البراذين البغال التي لا أذن لها.
نعم.
وين أكو عندنا بغل لا إذن له؟ واضح جدا أنه إشارة إلى مركبة، وهذه المركبة يشبهها الإمام بالبغال التي لا أذن لها. الشهب يتكلم عن لونها، الشهب اللون الأصفر الخاكي، واضح جدا هو اللون العسكري. براذين مركبات لونها لون الشهب الأصفر الخاكي المحذوفة، يعني تمارس عملية القذف والرمي. واضح جدا أنها هذه العبارة وردت في سياق الكناية، لأن الناس في زمن أمير المؤمنين المعاصرين والمتلقين للإمام لا يفهمون، لو قال لهم هناك دبابات عسكرية لا يفهمون عن الدبابات، لكن يحاول أن يقرب لهم الصورة بكنايات يفهمونها، البراذين الشهب المحذوفة. واضح جدا إذا أقرب صورة لهذه العبارة لأمير المؤمنين هو عبارة عن الدبابات العسكرية، يقول فإذا كان ذلك، إذا حصلت هذه الزلزلة في الشام فانتظروا أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، فإذا كان ذلك، إلى أن يقول بعد ذلك يحصل خسف في قرية من قرى الشام تسمى بحرستة. ثم يقول هكذا يسلسل الإمام الأحداث والوقائع، يقول فإذا كان ذلك فانتظروا خروج ابن آكلة الأكباد حينما يتربع على منبر الشام، فإذا كان ذلك فانتظروا ظهور المهدي عليه السلام. طبعا هذه الرواية والروايات الأخرى الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام والتي تنبأت بحصول الزلازل وما غير الزلازل، حاول البعض أيضا أن يقول بأن ما حصل في الشام أو في تركيا لها ارتباط أو لها علاقة بظهور الإمام المهدي عليه السلام. هل يمكن أن نقول بضرس قاطع وأن نجزم وأن نقول بأن ما حصل في تركيا في الفترة الأخيرة أو في الشام هو هذا الذي تكلمت به الروايات؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن نجزم، لا يمكن أن نتيقن أو أن نتأكد ما لم تتوفر كل هذه القرائن التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام. لما ذكرتم عزيزي حسام باعتبار أن قضية الزلازل هي قضية تتكرر على مدار الزمان، لم يمر علينا عقد من الزمان إلا وكان هناك، خصوصا الزلازل تحصل في أماكن مرصودة جيولوجيا، يعني المنطقة التي وقع فيها الزلزال
خط معروف. الزلازل هذا معروف،
أي خط أحسنتم، خط الزلازل هو اللي ممتد من تركيا إلى التقاء الصفائح
الأرضية في إيران، يعني
وفي إيران كذلك، وجزء منه داخل في داخل العراق، التقاء هذه الصفائح التكتونية هذه تسبب بسبب الاضطراب والتحرك الذي يحصل عندها هو الذي يسبب عملية، يعني هذه الصفائح هي أشبه بالبلوكات، يعني الأرض باطن الأرض هو ليس قطعة واحدة وإنما هو عبارة
عن أشبه
ما يكون، أحسنتم، هي عبارة عن قطع أشبه ما يكون بالبلوكات. هذه البلوكات إذا حصل فيها تزلزل أو حركة، إذا تحركت بطبيعة الحال سوف تحصل عملية الزلزال على سطح الأرض وتؤدي إلى سقوط الكثير من الأبنية والعمارات، وتؤدي بالنتيجة إلى كثير من الضحايا. بالتالي هذه ليست لا تشكل دهشة لنا أو مفاجأة بالنسبة إلينا، الزلازل تحصل دائما. إحنا لما نجي إلى علامات الظهور، علامات الظهور يمكن، شوف علامات الظهور عزيز حسام لها عدة تقسيمات. أحيانا نقسم علامات الظهور إلى علامات الحتمية وإلى علامات غير حتمية. هناك تقسيم آخر لعلامات الظهور، علامات الظهور يمكن أن نقسم هذه العلامات إلى علامات فيها القابلية للتكرار، أن تتكرر.
نعم.
وهناك علامات للظهور ليس فيها قابلية للتكرار، يعني على سبيل المثال عندنا من ضمن علامات الظهور هو النداء السماوي الذي سوف ينادي فيه جبرائيل بأنه قد ظهر حجة آل محمد فاتبعوه، هذا النداء السماوي سوف يحصل لمرة واحدة، ما راح يصير عندنا عملية تشويش فيه، سوف نتيقن ونتأكد فعلا أن النداء يرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بظهور الإمام المهدي عليه السلام. لكن ليس كل العلامات هكذا، هناك الكثير من العلامات هي فيها قابلية التكرار. على كل
سمعت الشيخ، يعني تكرار العلامات وعدم تكرار كان كلامنا قبل الفاصل، فإذا
بل خدمتكم، فالعلامات يمكن أن نقسم العلامات التي وضعت أو التي تنبأ بها أهل البيت لظهور الإمام المهدي إلى عدة أقسام. واحدة من ضمن هذه التقسيمات أنها علامات حتمية وعلامات غير حتمية. نفس هذه العلامات بحتميتها وبعدم حتميتها تنقسم أيضا إلى تقسيم آخر، علامات فيها قابلية التكرار وعلامات غير قابلة للتكرار. من قبيل العلامات الغير قابلة للتكرار علامة النداء، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا اشتبهت عليكم العلامات لا يشتبه عليكم النداء.
نعم.
يعني مثلا أنا يظهر السفياني أو يخرج السفياني ولكن أنا غير متأكد هل هذا هو السفياني الذي تكلم عنه الإمام الصادق عليه السلام أو شخصية أخرى غير السفياني؟ يقول إذا اشتبه عليكم السفياني لا يشتبه عليكم النداء في السماء. واضح جدا أن هذا النداء نداء واحد لا يتكرر على مدار الزمان أبدا، فلا بد أن يكون إشارة واضحة وإضاءة واضحة على خروج الإمام المهدي عليه السلام. ليس الأمر كذلك بالنسبة للزلازل. عندنا روايات تحدثت أن قبل ظهور الإمام لا يقوم القائم إلا بعد حصول الزلازل والبراكين والأوبئة، صحيح هذا المعنى موجود في رواية البيت، لكن هل يمكن إذا حصل زلزال هنا أو هناك أو في أي مكان من الأرض أن أربط أو أوجد علاقة بين هذا الحدث وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟ لا يمكن. الآن مثلا تذكر لما صار فيروس كورونا وكثير أيضا ظهروا وقالوا بأن هذا الفيروس هو الأمراض الطاعون الأبيض الذي تنبأت به الروايات وقالت بأن هناك، حتى ظهر بعض الكتاب وظهروا البعض على الفضائيات وأدخلوا الناس في 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 حيص بيص في وقتها وقالوا بأنه لم يبقى لظهور السفيان وخروج السفيان إلا أيام قليلة في وقتها، وتكلمنا نحن في وقتها في هذا البرنامج أيضا وقلنا بأن هذه القضايا لا ارتباط ولا علاقة لها بظهور الإمام المهدي. نفس هذا الكلام يمكن أن نعيده في بالنسبة إلى هذا الحدث وإلى هذه الظاهرة.
سمحت الشيخ، يعني حتى يصلنا الاتصال الأخ أبو محمد من إيران، الاسم الخاص يعني لما يذكر هذا الاسم ونحن نقوم لذكر الإمام القائم سلام الله عليه،
يعني السؤال
هل هناك اسم خاص؟
طبعا اسم الإمام الخاص واضح جدا أنه اسم الإمام الخاص هو محمد بن الإمام الحسن العسكري، لكن هناك نقاش بين العلماء هل يجوز ذكر اسم الإمام المهدي عليه السلام الاسم الخاص. كثير من العلماء يذهبون إلى حرمة ذكره وأنه إنما يذكر، عندنا في الروايات أنه يذكر يحرم عليكم ذكر اسم الإمام، وإنما يذكر ببقية الله بحجة الله بالإمام المهدي بالإمام القائم. كثير من العلماء ذهبوا إلى حرمة أن ننطق باسم الإمام المهدي. طبعا بعض العلماء وخصوصا من المتأخرين ومنهم السيد الخوي رضوان الله عليه يذهب إلى أن حرمة ذكر الاسم الخاص للإمام المهدي إنما هذه الحرمة كانت حرمة ظرفية في وقتها في زمن الغيبة الصغرى ولا يمتد إلى زماننا الحالي. الاحتياط يقتضي أن الإنسان لا يسمي الإمام باسمه.
سمحت الشيخ، أيضا إذا عدنا إلى كلام الأخ أبو محمد من إيران ربما أيضا يتفق مع الأخ عبد العباس من الكويت في مسألة التثقيف لولاء الإمام سلام الله عليه، والولاء لا يكون إلا له، يعني لا ولاء إلا لأهل البيت.
بطبيعة الحال هذه من صلب عقائدنا، من صلب عقائدنا أننا لابد أن نمتلك الثقافة ونمتلك الوعي لقيمة وجود صاحب العصر والزمان في وقتنا، لأن هو إمام زماننا، نحن يوم القيامة سوف نسأل عنه، ومن مات ولا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في روايات الأخوة والسنة الرواية مروية بصيغة أخرى، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بطبيعة الحال الإنسان مع صلاته مع صيامه يمكن أن يموت ميتة جاهلية، نعم يمكن باتفاق السنة والشيعة، نعم. الإنسان مع أنه يصلي مع أنه يصوم يمكن أن يموت ميتة جاهلية كميتة أبي جهل وأبي لهب. ما هو الخلاص من ذلك؟ معرفة الإمام المفترض الطاعة بالنسبة له. هذا يولد حالة من اليقين الذي يدفعنا إلى أن نمتلك رصيد كامل معرفي تجاه إمام الزمان، وهذا الرصيد من المعرفة له نتيجة، النتيجة أن يكون ولاؤنا لهذا الإمام. لأن مهما أطعت سواء كان رئيس حزب أو رئيس تيار أو رئيس جهة معينة، هؤلاء بأجمعهم لا يمكن أن يوفروا لك المؤمن يوم القيامة من العذاب الإلهي ما لم تأتي بالولاء لإمام زمانك. فهذه قضية مهمة جدا، وهذا البرنامج الذي نحن نتكلم به هو جاء يأتي في ضمن هذا السياق في سبيل التثقيف العقائدي الذي يرتبط بالعقيدة والقضية المهدوية التي لابد كل شباب الشيعة ورجالات الشيعة ونساء الشيعة أن يتوجهوا إليها بصميم قلوبهم وأرواحهم.
يعني أيضا مع الأخ عبد العباس، يعني معذرة ذهبنا إلى آخر اتصال، ولكن مسألة إنه بعض المؤسسات الدينية تحتاج إلى إعادة يعني برامج خاصة للإمام المهدي، لكن الحمد لله وشكرا يعني كثير من المؤسسات اليوم تعمل لهذه الخدمة يعني برعاية المرجعية.
يعني عبارة أخرى عزيزي حسام، اليوم الذي يريد أن يتثقف مهدويا لن يعاني. اليوم المعلومة بحمد الله تعالى مبذولة
متوفرة،
تحتاج فقط إلى إدارة، إلى إدارة الحصول على تلك المعرفة. اليوم عندك الانترنت والفضائيات كلها موجودة، وتحاول أن تثقف، وهناك الكتب. سابقا كان تحصيل الكتب معقد جدا ويحتاج إلى أموال طائلة، اليوم أنت بإمكانك أن تسحب هذه الكتب بضغطة زر واحد. فالإنسان اليوم لا عذر له فيما لو قال بأنني أنا أعيش حالة الجهل العقائدي بالنسبة للقضية المهدوية. اليوم الفضائيات تتكلم، الكتب موجودة، فالمعرفة اليوم مبذولة. يحتاج من الإنسان المؤمن فقط أن يدير هذه المعرفة وفي كيفية الحصول عليها، ولا هي مبذولة بحمد الله تعالى. يعني ليس القضية قضية شاقة، ولا هي متعبة بالإنسان الذي يريد أن يحصل عليها.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيضا الأخ من بغداد مسألة أنه العلامات الحتمية وأيضا الرايات الثلاث اليماني والخراساني.
نعم.
لكن دائما التركيز على اليماني، لماذا هو أهدى
الروايات؟ صرحت بينت أنه لماذا راية اليماني هي أهدى الرايات، يقول لأنه يدعو لصاحبكم. الرواية وضحت أنه لماذا ولا توجد راية أهدى من راية اليماني، يقول لأنه يدعو لصاحبكم. يعني دعوة اليماني وحركة اليماني متمحضة بالتمام والكمال للإمام المهدي. طبعا أنا من الذين يعتقدون أن اليماني سوف يكون هو الوكيل الخاص للإمام المهدي عليه السلام.
هنا أيضا يسأل ربما الخراساني أيضا من الموالين، من الذين
يتبعون الإمام. فرق يعني حينما نقرأ نحن في الروايات التي تحدثت عن لقاء الحسن والخراساني بالإمام المهدي، نجد أن هناك إشكالية تحصل نوعا ما. يعني النضوج العقائدي الذي يتوفر عند اليماني أفضل بكثير من الحالة الإيمانية الموجودة حتى في جيش الخراساني. أن هناك من يعترض حتى على الخراساني، هؤلاء أيضا يمثلون لون من ألوان هذه الدعوة الخراسانية. لعله التعقيدات السياسية التي سوف تعرض على دعوة الخراساني تمنعه من الدعوة الواضحة للإمام المهدي عليه السلام. القضية لعله يمكن أن تفسر بشكل واضح إذا ذهبنا هذا المذهب وتبنينا هذا الرأي، أن اليماني إنما حركته بإشارة من الإمام المهدي. بعبارة أخرى، نحن نؤمن أن المراجع عندهم النيابة العامة عن الإمام المهدي. أنا الذي أعتقده أن اليماني عنده النيابة الخاصة، أن اليماني حينما يتحرك يتحرك بإشارة من الإمام المهدي عليه السلام. الخراساني لا يتحرك بإشارة من الإمام المهدي عليه السلام، وإنما يتحرك بحسب ما توفر عنده من الأدلة. أما من الواضح جدا أن هناك عندنا في الروايات يوصف اليماني بأنه المنصور. الرواية أيضا قالت حينما يبعث السفياني جيشه إلى المدينة، يخرج من المدينة الإمام المهدي والمنصور معه، وزيره المنصور. واضح جدا أن هذه الرواية تتحدث عن اليماني، فاليماني سوف يكون مع الإمام المهدي عليه السلام. هذا شيء يدلل على أن اليماني حينما يتحرك يتحرك بإشارة الإمام المهدي. أما الخراساني ليس الأمر هكذا. الخراساني عنده خطوط عريضة يتحرك بسببها، روايات وردت إليه، عند مجموعة من الكتب، عنده قرائن على أن هذا هو الإمام المهدي أو ليس هذا هو الإمام المهدي. أما اليماني واضح جدا أنه يتحرك بإشارة من الإمام المهدي. الإمام المهدي هو الذي يحركه، اذهب هنا واذهب هناك. بطبيعة الحال أنت إذا توفر عندك النائب الخاص للإمام، يعني الآن لو في زمننا كان هناك سفير من سفراء الإمام المهدي وعندنا مرجع من المراجع، لمن نتبع؟ بطبيعة الحال سوف نتبع السفير، لأن السفير هو النائب الخاص، المرجع هو النائب العام، وكلام النائب الخاص يقدم على كلام النائب العام، لأن هذا لا يتكلم إلا بإشارة من الإمام المهدي. قرائن الروايات كلها تؤشر على أن اليماني هو نائب خاص للإمام المهدي. إذا كان الأمر كذلك بطبيعة الحال لابد أن يكون هو صاحب أهدى الرايات، وهو المركز الاستقطاب سوف يكون للمؤمنين. مركز الاستقطاب الذي سوف يكون فيه إشارة لتجميع المؤمنين هو اليماني وليس غير اليماني.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيضا في مسألة أنه عاصمة الإمام الكوفة، يعني هل ستكون هي عاصمة عالمية كونية؟
بطبيعة الحال هو دولة الإمام المهدي سوف تحكم الأرض بأجمعها وفي كل، لا تبقى قرية، هكذا يقول الإمام الصادق، لا تبقى قرية ولا تبقى مدينة إلا ويؤذن فيها بالشهادتين، لا يبقى أهل ملة من يهودي ومن نصراني إلا وآمن بالإمام المهدي. على هذا الأساس سوف نعلم أن الدولة المهدوية هي دولة، وآخر دولة كما يقول الإمام الصادق، هي الدولة التي لا دولة بعدها ولا دولة في عرضها، هي الدولة الوحيدة وعاصمة هذه الدولة الوحيدة هي الكوفة، إذا الكوفة هي سوف تكون العاصمة الوحيدة لدولة الإمام، هذه الدولة العالمية. دولة الإمام هي دولة عالمية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دولة عالمية شمولية تشمل جميع الأرض، عاصمتها الكوفة. بالتالي نخرج بهذه النتيجة قياس كما يقول من الشكل الأول، أن الكوفة هي العاصمة الوحيدة لهذه الدولة التي تضرب بجيرانها في جميع أصقاع الأرض.
أيضا سمحت الشيخ، يعني الأخ أبو مريم من كربلاء يسأل أنه هل تعتبر رايات داعش علامة من علامات الظهور؟
ورد في كتاب نعيم ابن حماد الملاحم والفتن،
نعم،
وهو من الكتب السنية طبعا، نعيم ابن حماد رجل عامي ليس من الشيعة، روى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية لعله من أكثر الروايات انطباقا على الدواعش. لم يتحدث أمير المؤمنين عن كونها علامة من علامات ظهور الإمام المهدي، وإنما كان يتكلم عن ما سيحدث في آخر الزمان. رواية يرويها نعيم بن حماد في الملاحم والفتن عن أمير المؤمنين، هذه رواية تقول: إذا رأيتم الرايات السود لا تحركوا يدا ولا رجلا. يعني الإمام يقول إذا تشوفون هاي الرايات السود، يعني تدري إحنا عندنا روايات كثيرة تحدث عن الرايات السود، والبعض حينما يسمع بالرايات السود يحاول أن يربط بين الرايات السود وبين الإمام المهدي عليه السلام، ويقول أن هناك قوم سوف يأتون من المشرق وأن هؤلاء سوف ينصرون الإمام المهدي، فالكثير من هؤلاء الناس قد يتفاعلون. طبعا هاي رايات السود حتى تم استغلالها من بني العباس،
نعم،
بنو العباس لما قاموا بثورتهم ضد بني أمية رفعوا الرايات السود وغيروا الراية الخضراء، وراية العلويين وراية بني هاشم كانت راية خضراء. بنو العباس حاولوا أن يستغلوا هذه الروايات فحملوا الرايات السود. الناس حينما دائما عندهم هكذا أفكار، إذا رأوا الرايات السود حاولوا أن يستدلوا بسواد هذه الراية على أحقيته. الدواعش أيضا قاموا بنفس هذه اللعبة إذا صح التعبير، فحملوا هذه الرايات السود وحاولوا أن يخدعوا البسطاء من الناس. هذه الرواية عن أمير المؤمنين يقول: إذا رأيتم الرايات السود فلا تحركوا يدا ولا رجلا، يعني لا تغتروا بها، لا يخدعونكم أو لا يخدعوكم. ثم يتكلم عنهم يقول: ثم يظهر أصحاب الدولة، يظهر أصحاب الدولة أي دولة، واضح جدا أن هؤلاء كانوا يسمون أنفسهم
دولة الإسلامية
في العراق وفي الشام. ثم يظهر أصحاب الدولة قوم لا يفون بوعد، مضمون الرواية، لا يفون بوعد، قلوبهم كزبر الحديد، يعني إشارة إلى القسوة التي يتميزون بها ويختصون بها. يقول: قلوبهم كزبر الحديد لا يفون لله بعهد ولا ميثاق. يقول هؤلاء مع أن قلوبهم قاسية، ولكن مع ذلك هؤلاء لا يفون لله، وفعلا كانوا يعطون الأمان لبعضهم ما يطلبونهم، فإذا استأمن بهم الناس قتلوهم وأعدموهم. لا يفون لله بعهد ولا ميثاق. ثم يبين الإمام يقول: أسماؤهم الكنى. يقول هؤلاء ما يسموهم مثلا حسين، عباس، زيد، خالد، عمرو، أسماؤهم الكنى. الكنى أبو فلان، أسماؤهم أبو حمزة المصري، أبو بكر البغدادي، أبو حذيفة، أبو قتيبة. يقول أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى. نسبتهم يعني عشائرهم. عادة العربي ينسب إلى قبيلته: التيمي، الأسدي، الربيعي، المضري، الهاشمي. يقول هؤلاء لا ينسبون إلى عشائرهم، وإنما ينسبون إلى القرى وإلى المدن: المصري، البغدادي، المادري، اليمني. نسبة أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، شعورهم مرخات كشعور النساء. واضح جدا هذه تنطبق على الدواعش، لأن معروفين أنه هؤلاء كانوا يزلون شعورهم كما تزل النساء شعورها على أكتافها وعلى ظهرها، وشعورهم مرخات على 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 أكتافهم، إلى أن يقول بعد ذلك أمير المؤمنين: حتى يقع الخلاف بينهم. الإمام يتكلم يقول هؤلاء هم الدواعش، حتى يقع الخلاف بينهم. وهذا أيضا فعلا حصل في الشام وفي سوريا، وانقسموا إلى عدة جهات وإلى عدة تيارات وأحزاب وتقاتلوا فيما بينهم، ثم يقول ثم يؤتي الله تعالى نصره لمن يشاء. هذه رواية إذا أخذناها عن أمير المؤمنين، وهي كما قلت لك رواية عامية، لكنها مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، إذا جئنا إلى عملية تطبيقها نجد أن لها إسقاط صحيح بالإمكان أن نقوله مطمئنين أنه لا ينطبق كما ينطبق على الدواحش، لأن عدة خصوصيات فيها وبالإمكان تطبيقها نعم على الدواحش. نعم لم يرد أنهم من علامات الظهور، وإنما الإمام كان بصدد الحديث وفي سياق الحديث عن أحداث آخر الزمان.
أحسنتم سمحت الشيخ. أيضا سؤال أيضا هذا دائما ما يثار سمحت الشيخ، أنه ولدت الإمرأة التي ستقتل الإمام سلام الله عليه.
هذا كلام
يعني حتى في لما كنا في زمن الابتدائية والمتوسطة
أساسا لا يوجد دليل،
من أهالينا يذكرون هذا الأمر دائما يعني حقيقة.
أي لا يوجد دليل أبدا. أكو رواية هيك ضعيفة في كتب متأخرة لا نعلم منشأها ومصدرها،
نعم
أو مصدرها، تقول بأن الإمام سوف تقتله امرأة، والبعض يقول هذه المرأة يهودية وسوف تربي عليها. لا يوجد دليل ناهض يمكن أن نعول عليه في مسألة أن الإمام المهدي سوف تقتله، فضلا عن أن نقول بأن هذه المرأة التي سوف تقوم بقتل الإمام قد ولدت. هذا كلام لا قيمة له علميا ولا قيمة له في سياق حديثنا عن الإمام المهدي عليه السلام
الله عليه. ربما آخر الأسئلة من الأخت أم جعفر من النجف، يعني مسألة 100,000 الذين يتعرضون لحادثة الزلزال في حريستا، هل هؤلاء بخصوص ما يحدث الآن؟
يعني هي أنا اللي فهمت من كلامها أن هؤلاء الذين سوف يهلكون هل يهلكون بالزلزال أو بالخسف؟ لا، واضح جدا من رواية أمير المؤمنين عليه السلام التي تحدث فيها عن ترتيب هذه العلامات قبل ظهور السفياني، يقول الإمام سلام الله عليه إذا اختلف الرمحاني في الشام لم تنجلي هذه المعركة وهذا الصراع الذي سوف يحصل بين هذه الجهات المتصارعة في الشام، لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. ما هي هذه الآية؟ الزلزال آية من آيات الله تعالى بطبيعة الحال. رجفة تكون بالشام يهلك فيها 100,000، هؤلاء 100,000 سوف يهلكون في الزلزال وليس في الخسف. لا يعني ذلك أن لا تكون هناك ضحايا في خسف حرستة. نعم. طبعا في حرستة هناك خسف، لم تقل الرواية هناك زلزال في حرستة، وإنما قالت خسف. خسف يعني معناه أن ظاهر الأرض سوف تهبط إلى باطن الأرض، هاي عملية الخسف، سوف الأرض سوف تبلع بطنها يبتلع ظهرها. أما بالنسبة للزلزال تقول زلزال واضح. يعني شو عندنا مثلا الآن تحصل عملية انهيارات في سطح الأرض، انهيارات طينية أو انهيارات رملية، سوف يحصل عملية خسف. الروايات التي تحدثت عن المقتلة العظيمة التي سوف تقع، الإمام يقول يجعلها الله تعالى رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، لعلها هذا الزلزال الذي يحصل في الشام هو الذي سوف يؤدي بالتالي إلى التخلص من الكثير من المناوئين ومن أعداء الإمام المهدي عليه السلام. يعني واحدة من الأمور التي سوف تؤدي إلى نصرة الإمام المهدي أو انتصار المؤمنين على جيش السفياني أن الكثير من جيش السفياني سوف يهلكون بتلك الوقائع التي سوف تحصل في الشام. أكثرية جيش السفياني سوف يقضى عليه أيضا بسبب المعارك التي تدور في الشام. بعبارة أخرى العمود الفقري لجيش السفياني سوف يقضى عليه في تلك المعارك أو في تلك الكوارث الطبيعية التي سوف تحصل هناك، ولذلك الإمام يقول يجعلها الله تعالى رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين.
سمحت الشيخ، يعني انتهت الأسئلة ولكن بدقيقة ونصف ربما في آخر
نحن يمكن أن نلخص ما نريد أن نقول عنه. هذه الحوادث، هذه الكوارث، هذا الزلزال الذي حصل في الفترة الأخيرة، هل هو عقاب إلهي؟ نقول لا، لا يوجد عندنا دليل، بل الدليل على خلافه. لماذا؟ لأن الروايات الواردة عن أهل البيت قالت بأن الله تعالى إذا أراد أن يبعث عذابا لا يهلك بعذابه أحدا من الأبرياء، لا يهلك بعذابه أحدا من الأطفال. هذا الذي حصل في تركيا، الذي حصل في الشام، أكثرية الذين قتلوا فيهم من الأبرياء، من الناس المسلمين البسطاء. أما هل أنه من علامات الظهور؟ الكثير الآن يصرح ويقول بأن هذا الزلزال الذي حصل في الشام، أولا الزلزال الذي حصل هو ليس الزلزال الأول، الزلزال الذي حصل في تركيا ليس هو الزلزال الأول. في التسعينات هناك زلزال في تركيا، في الثمانينات أنا أتذكر أيضا قتل بالآلاف في تركيا في نفس المناطق تقريبا. هذه الزلازل دائما تتكرر. نحن كل علامة من علامات ظهور الإمام المهدي إذا كان فيها قابلية التكرار الزماني مثل الأمراض، مثل الأوبئة، مثل البراكين، مثل الزلازل، هذه لا يمكن أن نأخذها ونستقطعها من المشهد الخارجي ونحاول أن نسقط عليها علامات الظهور. لابد أن ننظر إلى القرائن التي تحف بها وتحيط بها، فإذا كانت هناك عدة قرائن تحيط بها يمكن أن نقول بأن هذه مرتبطة بعلامية ظهور الإمام المهدي. أما إذا لم تتوفر هذه القرائن، هذا زلزال كبقية الزلازل حصل بسبب سلوك الإنساني سواء على المستوى المعنوي أو على المستوى المادي. نسأل الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء والعافية، وأن لا يرينا مكروها لا في دين ولا في دنيا.
أحسنتم سماحة الشيخ وجزاكم الخير الجزاء ضيفا عزيز سماحة الشيخ عمر البغدادي، حياكم الله وشكرا لكم.
الله يرعاكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأيضا سادتي الأكرم الشكر لكم على المتابعة، لكم أطيب التحايا من كل الكادر، نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من المهد، بقية الله، في أمان الله وحفظه.